بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره على ما من به من هذا اللقاء العلمي بإخواني في الله، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة. ونحن أيها الإخوة في فاتحة هذه الدورة العلمية في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشكر القائمين على هذه الدورة الذين سعوا في إقامتها، فالشكر لهم والدعاء لهم مبذول، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذه أيها الإخوة دورة علمية فيها أنواع شتى من علوم الشريعة ومن علوم الآلة، وهي دورة في أيام معدودة. وعليكم قبل كل شيء أن تخلصوا نيتكم في طلب العلم، وأن يكون هذا العلم خالصا لوجه الله جل وعلا. فإن طالب العلم إذا أخلص في نيته رزقه الله العلم ووفقه لكل خير. أيها الإخوة، الدرس الذي سنتدارسه معكم هو درس في اللغة العربية، وهو شرح لكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري رحمه الله. و قبل أن نبدأ الدرس، لا بد أن تعلموا أن تعلم اللغة العربية من الدين، تعلم اللغة العربية من الدين، لأن الكتاب والسنة لا يمكن لطالب العلم أن يفهم معانيهما إلا بتعلم هذه اللغة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اللغة من الدين، وتعلمها فرض واجب، وتعلمها فرض واجب، لأن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هكذا يقول رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. أما طالب العلم فحق عليه أن يتعلم هذه اللغة، وأن يكون فيها متقدما حتى يتقدم في علوم الشريعة. تعلم اللغة، اللغة العربية من علوم الآلة، لكنها أكبر أو من أكبر الوسائل لفهم نصوص الشريعة. أيها الإخوة، مؤلف هذه الرسالة هو العلامة ابن هشام الأنصاري رحمه الله، جمال الدين ابن هشام. مولده ووفاته بمصر، ولد سنة 870، وتوفي سنة 61 و700، وكان إماما في العربية، سرت شهرته في الأقطار، وله مؤلفات كثيرة. من أشهر مؤلفاته شرح ألفية ابن مالك وقطر الندى، وله كتاب التذكرة في النحو كبير لم يطبع، ونقل منه السيوطي رحمه الله نصوصا في كتابه الأشباه والنظائر. كتابه الذي بين يديكم هو الإعراب عن قواعد الإعراب. هذا الكتاب جعله مصنفه رحمه الله في جعله مقدمة لمن يدرس العربية، لكنها مقدمة مركزة، وذلك أن المؤلف رحمه الله جعل هذه المقدمة مختصرة، وتوسع في مضامينها في كتابه مغني اللبيب. فمن هضم هذه المقدمة وأراد أن يتوسع فعليه بكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. هذه المقدمة جعلها المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن الجملة وأحكامها والجمل التي لها محل من الإعراب والتي لا محل لها من الإعراب، وتحدث فيها عن الجار والمجرور وأحكامه، وكذلك عرض فيها لكثير من حروف المعاني وأوجه استعمالاتها، وتحدث أيضا في خاتمة هذه الرسالة عن قواعد وضوابط لكل من يتحدث في علم النحو وفي الإعراب. وهذه المقدمة أيها الإخوة، أعني الكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب مع أصله المغني، ألفهما المؤلف رحمه الله ليس لطالب اللغة فقط، وإنما لطالب اللغة والتفسير، كما نص على ذلك في أثناء كتابه مغني اللبيب، قال: إن هذا الكتاب وضعته لطالب اللغة ولمتعلم التفسير، لمتعلم التفسير. ولهذا حشى الكتاب بل الكتابين معا بالآيات القرآنية رحمه الله تعالى. وهذا كما قلت لكم مما يدل على أهمية تعلم هذه القواعد، لأنها الوسيلة لفهم كلام الله جل وعلا. هذا الكتاب الإعراب عن قواعد الإعراب عني به العلماء رحمهم الله وشرحوه، فممن شرحه محيي الدين الكافيجي شيخ السيوطي، وشرحه يعتبر أوسع شروحه الكتاب، وكذلك شرحه الأزهري خالد بن عبد الله رحمه الله في موصل الطلاب إلى شرح قواعد الإعراب، وشرحه أيضا ابن جماعة، وشرحه أيضا القوجوي التركي. وهذه الشروح كلها مطبوعة، وممن عني به أيضا الزواوي رحمه الله، فإنه نظم هذا الكتاب في نظم مختصر، ولهذا أقبل طائفة من المعاصرين على شرح هذه المنظومة، لأنها مختصرة ولأن فيها تركا لمسائل الخلاف التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. لهذا الكتاب الذي بين يديكم عدة طبعات، أصحها وأكملها وأجمعها هذه الطبعة التي وزعت لكم، ومن لم يحصل على نسخة منها فإن الإخوة أرسلوا لنا ورقة يذكرون أن عليه التوجه إلى إدارة التوجيه والإرشاد بجوار موقع الدرس ليأخذ نسخته من الكتاب. فهذه النسخة التي بين أيديكم نسخة محققة على عدة نسخ ومصححة، وهي أيضا أجمع النسخ، خلا أن فيها خللا ينتبه له كل واحد منكم، وهو نقط الألفات المقصورة مثل على والمعنى، فيبدو أن هذا خللا طباعيا فينقطون هذه الألفات المقصورة فانتبهوا لها. نقرأ الكتاب على بركة الله. ويا أيها الإخوة، أذكر لكم من الآن أن تعليقنا سيكون متوسطا أو دون المتوسط، مراعاة للوقت، فإن هذه الدورة محصورة في أيام 4، فنحن سنقتصر على بيان العبارة بإجمال، وقد نورد شاهدا آخر غير الذي يذكره الشيخ، وربما أشير إلى خلاف مهم، وربما أستطرد في مسألة يحتاجها طالب العلم. نبدأ على بركة الله تعالى، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ الإمام العالم العامل جمال الدين بن هشام نفع الله المسلمين ببركته: أما بعد، حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده، فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب تقتفي بمتأملها جادة الصواب، وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. عملتها عمل من طب لمن حب، وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب، ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه، وتنحصر في أربعة أبواب.
أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة قد تكون من المؤلف وقد تكون من الناسخ، بدليل قوله بعده: قال الشيخ الإمام. والظن أيها الإخوة أن المؤلف نفسه بسملة، لأنها عادة المصنفين، والابتداء بالبسملة من التأسي بكتاب الله جل وعلا، فإن أول آية فيه البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبتدئ بالبسملة أو ببسم الله الرحمن الرحيم في كثير من أحواله، ومن ذلك مكاتباته، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فذكر البسملة. قال الشيخ الإمام: إذن هذا من كلام الناسخ، لأن المؤلف لا يقول ذلك عن نفسه. قال الشيخ الإمام العالم: الإمام في اللغة هو المتبوع المقتدى به، ولهذا يطلق الإمام على الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لأنهم متبوعون. وكذلك يطلق على كل عالم متبوع، إما في السنة أو في العلم وما أشبه ذلك. وابن هشام رحمه الله تعالى إمام في النحو كبير، بل هو مجتهد في النحو، ليس متقيدا بأقوال البصريين، فإنه يخرج عن أقوالهم ويذهب إلى قول الكوفيين مختارا له إذا أيده الدليل. ومما يدلك على إمامته رحمه الله ونزوعه إلى الاجتهاد أنه استشهد بالحديث النبوي خلافا للجمهور، فإنهم لا يستشهدون بالحديث لما تعلمون من أنهم يقولون إن الحديث لا نقطع أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه نفسه، فربما دخله تغيير من الرواة ونقلوه بالمعنى، ولهم في هذا كلام كثير، وثم بحوث كتبت في هذا المجال. المهم أن ابن هشام رحمه الله أخذ بالاستشهاد بالحديث النبوي كما هو ظاهر في كتبه، فهو إمام، وهو في الحقيقة مثل ابن مالك ومثل أبي حيان، فهؤلاء أئمة كبار لهم مسالك معروفة. وكذلك ابن هشام رحمه الله يدلك على إمامته أن له مؤلفات شهيرة صارت هي المعتمدة في معاقل التعليم في العالم العربي وفي المساجد، فدل ذلك على أنه إمام له ذكر وصيت. ولهذا تعلمون كلمة ابن خلدون فيه أنه يقول: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع عن عالم مصري يدعى ابن هشام أنحى من سيبويه. فوصلت سيرته وخبره للمغرب رحمه الله تعالى. إذن قول الإمام إطلاق هذا اللقب على ابن هشام رحمه الله يعني سائغ من هذا الوجه، فهو إمام في النحو. قال: العالم العامل، هذا معروف. جمال الدين ابن هشام، جمال الدين هذا لقبه، واسمه عبد الله بن يوسف ابن أحمد، وكنيته أبو محمد. إذن عندنا اسم وكنية ولقب. وقوله الإمام العالم العامل جمال الدين، ما إعراب جمال الدين؟ أسألكم في الإعراب بسرعة وأجيبوا حتى لا يذهب علينا الوقت. نعم، صفة، لا، عطف بيان، عطف بيان، لأنها بينت شيئا سلف، لأن العالم العامل ما يعطي من هو، فلما قال جمال الدين بين أنه العالم جمال الدين ابن هشام رحمه الله. قال: نفع الله المسلمين ببركته، ببركته. هذا اللفظ أيها الإخوة لفظ مجمل، لفظ مجمل، انتبهوا، يحتمل من بركة علمه ويحتمل من بركة ذاته، يحتمل الوجهين معا. أهل الغلو يعتقدون البركة في ذات الشيخ ويرجون أن ينالوا منها، والصحيح أن الخير والبركة إنما تنال بما يؤخذ من علم الشيخ ومن التأسي به. البركة إنما تنال من أي شيء؟ من علم الشيخ وما يؤخذ منه من التأسي به في الهدي الحسن وفي بذل العلم ونفع المسلمين وما أشبه ذلك. نحن هنا لا نعلم هذا الناسخ ولا نعلم معتقده وماذا يريد، لكن هذه العبارة تتكرر في كتب أهل العلم، دائما يقولون: قال فلان نفعنا الله ببركته. فنحن نحملها على أحسن المحامل، نقول يريدون بركة علمه، يريدون بركة علمه، فانتبه لهذه العبارة. والأحسن يعني تحاشيها واستعمال الألفاظ الصريحة وترك الألفاظ المجملة، فنقول نفع الله المسلمين بعلمه رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: أما بعد حمد الله حق حمده، أما بعد حمد الله حق حمده. أما هذه نائبة مناب الشرط وفعله، أما وحدها نائبة مناب الشرط وفعله، والفاء لازمة في جوابها غالبا، لازمة في جوابها. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: أما كمهما يكو من شيء وفى، لتلوي تلوها وجوبا ألف. أما كمهما، فأما عندهم مثل مهما، أي كمهما يكو من شيء، فهي نائبة عن فعل الشرط ونائبة عن اسم الشرط مهما. بعد حمد الله، بعد هنا منصوب على الظرفية الزمانية، حمد الله مضاف إليه، بعد مضاف وحمد الله مضاف إليه، هكذا جاء في هذه النسخة التي بين أيديكم وفي النسخة التي شرح عليها الأزهري رحمه الله الكتاب. والأولى أيها الإخوة أن يقول المصنف إن كان هذا من قوله ماذا يقول؟ أما بعد. الأولى أن يقول أما بعد بالبناء على الضم، لأن هذا هو الاستعمال العربي الصحيح، أما بعد. وهذا أيضا هو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد أما بعد. وجمع بعض العلماء الأحاديث، أظنه الحافظ الرهاوي، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، فبلغت 40 حديثا، فدل هذا على أن الأسلوب الفصيح أن يقول أما بعد أما بعد. وننبه هنا أيضا إلى مخالفات في أما بعد، فإن بعض الناس يقول ثم أما بعد، وهذا أسلوب غير فصيح، بل هو أسلوب ضعيف ركيك. ثم أما بعد، أنت في كلامك احرص على أن تأتي بكلام العرب كما هو، أليس كذلك؟ لتحاكي الفصحى. وبعضهم يسقط الفاء، يقول أما بعد أيها المسلمون، لا، لابد أن تأتي بالفاء لأنها في جواب الشرط. وكذلك بعض المصنفين يقول وبعد، وهذا خلاف الفصيح أو خلاف الأفصح، وإن كان ابن حجر رحمه الله يقول في فتح الباري، وهذه العبارة فيها تسامح، وبعد. أنا أقول الأولى بل الأفصح أن نقول أما بعد. طيب، أما بعد، أما بعد حمد الله، طبعا بعد مبنية على الضم، بعد كما قلنا في أما بعد مبنية على الضم في محل نصب، لأن المضاف حذف ونوي معناه، المضاف حذف ونوي معناه، فبعد هذا الظرف مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى. أما بعد، قول المصنف رحمه الله أما بعد حمد الله حق حمده، حق حمده، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، حق حمده. الأصل الحمد الحق، لكنه أضاف الصفة إلى الموصوف، وهذا كقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، حق منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع. وأصل الكلام كأنه يقول أحمد الله حمدا حقا، أحمد الله حقا حمدا حقا. وإضافة حمد إلى الضمير العائد على الله عز وجل هذه إضافة لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، أي أحمد الله حق الحمد لأجله تعالى، لأجله تعالى، فالإضافة لأدنى ملابسة. طيب، الحمد أيها الإخوة هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. يقول النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: يحسن بالمصنفين والطلاب القارئين بين يدي الشيوخ، وكذلك يحسن بالمتكلمين في العلم أن يبتدئوا بالحمد لما فيه من تعظيم الله والثناء عليه. قال: وأحسن الصيغ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل يقول في أول آية بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. فمن هنا قال النووي رحمه الله: يحسن أن يبتدأ بهذه الصيغة. قال: والصلاة والسلام على سيدنا وعبده. والصلاة والسلام جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تعالى، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعض المصنفين يقتصر على السلام، وبعضهم يقتصر على الصلاة، وهذا كله خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن الله أمرنا بذلك فلا تترك ذلك. والصلاة والسلام على سيدنا، لاحظتم على منقوطة الألف ولا لا؟ إذن هذا نموذج، ارفعوا هاتين النقطتين، على سيدنا وعبده. سيدنا، قوله على سيدنا، السيد هو رئيس القوم وكبيرهم، وهو المفزع لهم عند النوائب والحوائج. وهذا اللفظ سيد منطبق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما في سنن ابن ماجه. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد القوم يوم القيامة، أنا سيد القوم يوم القيامة. ولكن أيها الإخوة، لا ينبغي التزام هذا الوصف سيد وسيدنا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي التزام ذلك دائما. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد، قال: قولوا اللهم صل على محمد، فلا تلتزم هذه اللفظة. ثم إن التزامها دائما من طرائق أهل الغلو. والشأن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وليس بالألقاب المجردة عن الاتباع. طيب، قال: على سيدنا وعبده. وعبده، العبودية والرسالة هما أعلى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها، فإن الله جل وعلا وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، وصفه في مقام الدفاع عنه، ووصفه في مقام الإسراء، ووصفه في مقام الوحي. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا مقام عظيم. وقال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في مقام إنزال القرآن عليه الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه فقال: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: على سيدي، الصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد. محمد أيضا هذا عطف بيان كما قلنا، لأن السيد والعبد وصف عام، فلما قال محمد تبين المراد، وأنه محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وآله من بعده. آل الرسول هم أتباع دينه المؤمنون، هذا أظهر الأقوال، وهو قول المحققين كما قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا ذكر الأتباع مع الآل فيراد بالأتباع جميع المؤمنين من أمته، ويراد بالآل من؟ آل بيته المؤمنون به صلى الله عليه وسلم. قال: وآله. وآله منع بعض أهل اللغة إضافة آل إلى الضمير، إلى الضمير، منع ذلك بعض أهل اللغة، منهم الكسائي والنحاس وآخرون. والصواب أنه يجوز إضافة آل إلى الضمير لورود ذلك في الكلام الفصيح، كقول أبي، كقول عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. أين الشاهد هنا؟ آلك، حيث أضاف آل إلى الضمير الكاف. وآله من بعده، يعني الذين جاءوا بعده. فهذه فوائد جليلة، لاحظوا الفاء هنا جاءت في محلها لأنها في جواب الشرط. فهذه، هذه اسم إشارة موضوع لمشار إليه، موضوع لمشار إليه حقيقة أو حكما. فإن كان المصنف رحمه الله كتب هذه المقدمة بعد الكتاب فتكون الإشارة إلى شيء موجود حقيقة، أليس كذلك؟ وهذه طرائق المصنفين، يكتبون المقدمات بعد النهايات حتى يعلم ما بداخل الكتاب ليفصح عنه. وإن كان المصنف ابتدأ بالمقدمة أولا ثم شرع في التاليف فتكون الإشارة بهذه إلى شيء حاضر في ذهنه. قال: فهذه فوائد جليلة، فوائد جمع فائدة وهو ما أفادك، جليلة عظيمة في قواعد الإعراب، في قواعد الإعراب. القواعد جمع قاعدة، وهي القانون الكلي المنطبق على جزئياته لتتعرف الأحكام بها، لتتعرف الأحكام بها. فالقاعدة قانون كلي. فقولنا مثلا الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية تنطبق على عدة أشياء. تقول مثلا: جاء محمد وسافر زيد وذهب بكر. فزيد ومحمد وبكر ما إعرابها؟ فاعل. إذن مرفوع، فاعل مرفوع. فالقاعدة أن الفاعل مرفوع، فهذه منطبقة على هذه المذكورات الثلاث. قال: في قواعد الإعراب. الإعراب له عدة معان، منها الإبانة والإفصاح، كقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، يعني تبين وتفصح، هذا في اللغة. وأما الإعراب في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح النحوي، فهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، هذا هو الإعراب في اصطلاح القوم. قال: في قواعد الإعراب. إذن المؤلف رحمه الله وضع هذه الرسالة أو هذا الكتاب في علم الإعراب، أو في أهم ما يستفاد من علم النحو وهو الإعراب، لأن الإعراب يوصل إلى فهم المراد من الكلام، أليس كذلك؟ فالإعراب هو خلاصة النحو، أن تعرف الإعراب. وفائدة الإعراب أن تفهم الكلام الذي يقال والذي يقرأ. فهذه التسمية من المصنف تسمية مطابقة كما سيأتي إن شاء الله. قال: تقتفي بمتأملها جادة الصواب. تقتفي بمتأملها، تقتفي من القفو الذي هو الاتباع، تقول: قفوت فلانا واقتفيت أثره، إذا اتبعته. والمتأمل للشيء، المتأمل هو الناظر إليه بعين البصر والبصيرة، هذا المتأمل، فهو أخص من النظر. تقتفي بمتأملها جادة الصواب. الجادة وسط الطريق، والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق كلها يسمى جادة، والجمع جواد، جواد بتشديد الدال. فأنت تأخذ يقال عليك بالجادة، بجادة الطريق يعني بوسطه، وعليك بالطريق الأعظم، ولا تتبع الطرق المتشعبة. فقوله رحمه الله: تقتفي بمتأملها جادة الصواب، يريد أنها تأخذ بمتعلمها وتجعله تابعا لطريق الصواب، تسلك به طريق الصواب، تسلك به طريق الصواب. فأنت إذا أخذت بهذه القواعد أخذت بك هي إلى الطريق الصواب. وقوله تقتفي هذا إسناد مجازي، أليس كذلك؟ من الإسناد المجازي تقتفي، لأن هذه القواعد مجاز ليست حقيقة، تأخذ بيدك أخذا يعني تهديك بما فيها. قال وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. تطلعه أي المتأمل في الأمد القصير يعني في الزمن القصير على نكت كثير من الأبواب. النكت جمع نكتة، مثل نقط جمع نقطة، والنكت هي اللطائف العلمية والفوائد التي تستخرج بدقة نظر، هذه تسمى النكت. ومن هنا سمى طائفة من العلماء كتبهم وتعليقاتهم بالنكت. تعرفون النكت من هذه الكتب شيئا؟ نكت ابن حجر ونكت ابن الصلاح، وكذلك ابن جماعة سمى شرحه لهذا الكتاب النكت على ابن هشام. فهذه النكت المراد بها الفوائد العلمية مأخوذة من ماذا؟ قال بعض الشراح مأخوذة من نكت الأرض بقضيبه، إذا أثارها بقضيبه يعني بالعصا، إذا أثار الأرض. فكذلك العالم يكد ذهنه ويعمل ذهنه حتى يخرج لك الفائدة، فمن هنا سميت بالنكت. الأبواب جمع باب، عملتها عمل من طب لمن حب، عملتها عمل أي عملتها كعمل من طب لمن حب. وهذا مثل يستعمل في النصح والإخلاص، تقول عملت لك هذا الشيء كعمل من طب لمن حب. حب لغة في أحب، لغة في أحب، مثل سقى وأسقى، فالفعل نعم حب وأحب. وطب يقال طبه يطبه ويطبه بكسر الطاء وضمها لغتان، إذا داواه بالدواء، إذا داواه بالدواء. فالمؤلف رحمه الله يقول إني عملت لك هذه القواعد وكتبتها لك كعمل الطبيب الناجح للمريض الذي يحبه، للمريض الذي يحبه. فالشاهد أن هذا مثل عربي معروف، يقال لمن يبذل جهده في شيء لإنسان عملته لك كعمل من طب لمن حب، يعني أنه أخلص في عمله. وهذا نحن نقوله يعني عن العلامة ابن هشام رحمه الله، إنه صدق رحمه الله، فإنه كتب هذه الرسالة وأبدع في كتابتها. وهذا أيها الإخوة صنيع علمائنا رحمهم الله، فإنهم قربوا لنا هذا العلم وكتبوا لنا هذه المصنفات وقربوا لنا المعاني حرصا منهم على نفع الأمة، فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. هذا العلم الذي بين أيديكم وهذه المصنفات وهذه الكتب، هذه ما جاءت عبثا ولا جاءت من باب الهواية والتسلية، جاءت من باب المحبة، وأيضا جاءت من باب إخلاص العلماء وبحثهم عما يقربهم إلى الله وعما ينفع الأمة، أليس كذلك؟ وهذا يا إخواني أدعو نفسي وأدعو إخواني ومن أحبهم إليه، إذا كتبتم شيئا من الكتابة عليكم أن تسعوا للإخلاص في النية. وكم من عالم كتب كتابا سار في الآفاق وسار مسير الشمس، أليس كذلك؟ وانظروا في الآية الرومية كيف أن الله نفع بها العالم كله في الشرق والغرب، حتى في بلاد الأعاجم تدرس الآية الرومية. قالوا لأن المؤلف رحمه الله كتبها بنفس صادقة مخلصة فنفع الله بها.
وكذلك إذا كتبت في كتاب عليك أن تحرص على أن تقربه للأفهام، لأن تغمض فيه وأن تظهر فهمك وتأتي بالعبارات المستغرقة، لا، خفف وسهل على الناس حتى ينفع الله بهذا العلم. إذن هذا كله نقوله عند ذكر كلام ابن هشام رحمه الله: عملتها عمل من طب لمن حب، وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب. عندكم كسرة على الباء، أليس كذلك؟ الإعرابي عن قواعد الإعرابي، أليس كذلك؟ هذا الاسم مسجوع، فنحن القاعدة أن توضع حركة السكون على الباء، ضعوا سكون على الباء في الإعراب الأولى والإعراب الثانية، لأن الكلمة إذا جاء بها مسجوعة فالأصح في كتابتها أن تكتب ساكنة حتى يظهر السجع، هذا هو الصحيح وهو الأرجح. قال: وسميتها، أي وسميت هذه الفوائد أو القواعد. ماذا تقولون؟ سؤال مني لكم. يقول: وسميتها، أي الفوائد أو القواعد؟ إذن اختلفتم، وهكذا اختلف الشراح رحمهم الله، منهم من يقول أراد كذا، ومنهم من يقول أراد كذا، والمعنى صالح للوجهين. إذن سميت الفوائد أو القواعد أو كليهما. وقوله سميتها، الفعل سمى يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر الباء، تقول سميت ولدي بزيد وسميته زيدا، فيحذف حرف الجر اتساعا، يجوز حذفه اتساعا. الإعراب عن قواعد الإعراب، الإعراب الأولى يريد بها الإبانة، الإبانة عن قواعد الإعراب. الإعراب الثانية يريد بها ماذا؟ الإعراب الاصطلاحي النحوي، الإعراب عن قواعد الإعراب. إذن ماذا في هذه التسمية من فنون البديع غير السجع الذي ذكرنا لكم؟ الجناس، أحسنت، الجناس، وهو ذكر كلمتين، نعم، متفقتين في اللفظ مختلفتين في المعنى، وهذا من أعلى أنواع البديع، يسمونه الجناس اللفظي، الجناس، وهذا جناس تام، يعني في جميع الحركات والحروف، هذا يسمى الجناس التام. ومنه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهذا من التسمية اللطيفة الموفقة من المصنف رحمه الله. ثم أيضا هذا من الجانب اللفظي الشكلي، أيضا من الجانب المعنوي الحقيقي، هذه التسمية تسمية موفقة، يعني منطبقة على فحوى الرسالة، فنحن نقول إن المصنف رحمه الله وفق في التسمية لفظا ومعنى. قال رحمه الله: ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه. ومن الله، عول على الله عز وجل، وكل من عول على الله فاز وربح، أليس كذلك؟ وانظر إلى تقديم الجار والمجرور، من الله يدل على ماذا؟ يدل على الحصر، يعني يقول هو: أطلب من الله وحده، أطلب من الله لا من غيره، أو أستمد، أستمد، السين والتاء للطلب، يعني أستمد، أطلب المدد من الله، أستمد التوفيق والهداية. التوفيق شرح الصدر لقبول الحق، هذا هو التوفيق، شرح الصدر لقبول الحق. وضد التوفيق ماذا؟ الخذلان. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أجمع العارفون بالله، أجمع العارفون بالله على أن التوفيق ألا نعم أحسنت ألا يكلك الله إلى نفسك، هذا التوفيق. أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف أعوذ بالله وسوء. قال رحمه الله أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فأنت أيها الأخ سل الله العون والتوفيق وأن يهديك للتي هي أقوم. قال رحمه الله والهداية. الهداية على حسب نصوص الشرع نوعان: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد، نوعان أليس كذلك؟ والظاهر أن المؤلف رحمه الله أراد ماذا؟ أراد الثنتين، أراد الاثنتين، عمموا حتى تأخذوا الخير كله. وهذا ما أمرنا به أن ندعو الله به: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية في الآية تشمل النوعين: هداية التوفيق وهداية الإرشاد، وهذا ما نحمل كلام المصنف عليه، فإنه رحمه الله أراد النوعين، لأنه قال ومن الله أستمد التوفيق والهداية. طيب، الهداية ضدها ماذا؟ الإضلال. الهداية ضدها الإضلال، كما أن التوفيق ضده الخذلان. إذا قلنا إن الهداية هنا بمعنى التوفيق والإرشاد، فيكون عطفها على التوفيق من باب ماذا؟ من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال إلى أقوم طريق بمنه وكرمه، إلى أقوم طريق أي أعدله وأسرعه وصولا إلى المطلوب. إلى أقوم طريق، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف والعكس. أقوم طريق الصفة إلى الموصوف، نعم، من إضافة الصفة إلى الموصوف، كأنه قال الطريق الأقوم، إذن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. وواضح أنه أضاف الصفة إلى الموصوف طلبا للسجع، فالأحسن بالمحقق هنا أن يضع نقطة ولا لا؟ إلى أقوم طريق، ومن الله يستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق للسجع. بمنه وكرمه، بمنه يعني بإنعامه، وكرمه أي بجوده، وهذا من التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته وأسمائه، فإن من أسمائه تعالى الكريم، ومن أسمائه تعالى المنان، أليس كذلك؟ وهذه طريقة الأدعية في القرآن والسنة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله تعالى وتنحصر في أربعة أبواب. الضمير يعود على ماذا؟ الفوائد أو القواعد؟ يعود على كليهما إن شئتم. وتنحصر هذه الفوائد أو القواعد أو كلاهما في أربعة أبواب سيأتي. هذه الأبواب الجملة وأحكامها، والجر والمجرور وأحكامه، وتفسير كلمات يحتاجها المعرب، وإشارات إلى عبارات محررة ساقها المصنف رحمه الله. هذه الأبواب الأربعة. ومن حسن التصنيف أن تعرض في أول كتابك فحواه، لأن هذا يجعل طالب العلم مستوعبا لما سيأتيه، أليس كذلك؟ فتذكر الأبواب ولو مجملة، فتذكر الأبواب ولو مجملة. هذه طريقة المصنفين القدامى رحمهم الله، خلافا للمتأخرين المعاصرين، فإنهم يذكرون في الأخير الفهارس كلها ويغفلون الإشارات المجملة ولو إلى الأبواب الرئيسة في الكتاب. فإنه يحسن أن تعرض الأبواب الرئيسة ولو عرضا مجملا، حتى يكون القارئ على معرفة بما سيأتيه. هذا ما يتعلق بالمقدمة.
وما تضمنته من المعاني. نسأل الله أن يغفر للمصنف ويرحمه. طيب نبدأ بالكتاب على بركة الله.
قال رحمه الله: الباب الأول في الجملة وأحكامها، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ينعكس. ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو يسمى جملة ولا يسمى كلاما، لأنه لا يحسن السكوت عليه، وكذا القول في جملة الجواب. ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم كزيد قائم، وإن زيدا قائم، وهل زيد قائم، وما زيد قائما، وفعلية إن بدأت بفعل كقام زيد، وهل قام زيد، وزيدا ضربته، ويا عبد الله، لأن التقدير ضربت زيدا ضربته وأدعو عبد الله.
يقول رحمه الله تعالى: المسألة الأولى في الجملة، قال في شرحها، في شرح ماذا؟ في شرح الجملة. هذه المسألة الأولى في شرح الجملة وبيان أحوالها وبيان النسبة بينها وبين الكلام بالعموم أو بالخصوص، وفيها أيضا الحديث عن الجملة الاسمية والفعلية وتعريف ما وذكر ما يسمى بالجملة الصغرى والجملة الكبرى وما أشبه ذلك. هذا في شرح الجملة. قال رحمه الله: الحديث الآن في الجملة، لأنها هي القاعدة في كل حديث. فانظر، قال رحمه الله: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. قوله اعلم، هذا الفعل اعلم للتنبيه، يؤتى به عند العرب لتصدير الكلام المهم حتى يكون السامع أو المخاطب مستيقظا لما يقال. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم في أحاديثه، كما قال اعلم أبا مسعود. قول المصنف رحمه الله: اعلم أن اللفظ المفيد، اللفظ المفيد هو المركب الإسنادي، المركب الإسنادي يعني الذي فيه إسناد، مسند ومسند إليه. قال: يسمى كلاما وجملة، ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، ما يحسن السكوت عليه، مثل قام زيد، سافر علي، أليس كذلك؟ يحسن سكوتك هنا لأن السامع فهم ولا يتطلع إلى شيء. في الحديث الدين النصيحة، كلام وجملة. إذن هذا كلام مفيد لأنه يحسن السكوت عليه. لكن إذا قلت انتبه، إن قام زيد، إن سافر علي، هل هذا مفيد؟ غير مفيد. لماذا؟ لا يحسن السكوت عليه. إن قام زيد ما يحسن السكوت عليه. أو جاء الذي، هل هو كلام مفيد؟ لا، وإن كان فيه مسند ومسند إليه، هذا ليس كلاما مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه. هذا واضح؟ طيب انتبهوا للقادم. قال: واعلم أن الجملة أعم من الكلام. واعلم، وقال: وأن الجملة أعم من الكلام.
فكل كلام جملة ولا ينعكس، وأن يقول وأن الجملة أعم من الكلام إذا نوسع، فكل كلام يسمى جملة، واضح يا جماعة؟ يسمى جملة ولا ينعكس، يعني ليس كل جملة كلاما، ليس كل جملة كلاما. الجملة أعم من الكلام، لأن الجملة، انتبهوا معي، لأن الجملة تطلق على اللفظ المفيد وعلى غير المفيد، أما الكلام فلا يطلق إلا على اللفظ المفيد. إذن أيهما أعم؟ الجملة. أعيد، الجملة تطلق على الكلام المفيد وغير المفيد، إذا كان مركبا إسناديا يسمى جملة. طيب، أما الكلام فلا يطلق إلا على اللفظ المفيد، واضح يا جماعة؟ طيب، سأسألكم عما قليل. قال: ألا ترى، هذا إيضاح لما قاله، ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمر يسمى جملة؟ قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمر يسمى جملة. لماذا يسمى جملة؟ لأنه تضمن إسنادا، ولا لا؟ قام زيد، ما المسند؟ المسند قام، والمسند إليه زيد، إذن هذا كلام إسنادي، تركيب إسنادي، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى جملة ولا يسمى كلاما. لماذا لا يسمى كلاما؟ لأنه غير مفيد، فما لا يفيد إلا بذكر جواب الشرط، قام زيد غير مفيد لأن هذا فعل الشرط، وأنت منتظر جواب الشرط، فهذا الكلام غير مفيد. قال: يسمى جملة ولا يسمى كلاما. طيب، فعل الشرط وأداة الشرط يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب الشرط، فمن هنا يسمى هذا جملة ولا يسمى كلاما. طيب، انتبهوا معي يا أخوان، الجملة تتكون، الجملة في العربية تتكون من فعل وفاعل، أو من مبتدأ وخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر، هذه جملة بغض النظر عن إفادتها أو عدم إفادتها. تقول قام زيد، هذه جملة. طيب، إن قام زيد، هذه أيضا، هذه جملة، إن قام زيد. طيب، جاء الذي، هذا يسمى جملة، أليس كذلك؟ لأنه في فعل وفاعل. طيب، إذن هذا جملة لأنه مركب إسنادي فيه مسند ومسند إليه. طيب، إن حضر محمد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جملة لأنه تضمن مسندا ومسندا إليه، أليس كذلك؟ لكنه لا يسمى كلاما لأنه غير مفيد. طيب، إذا قلت إن حضر محمد أكرمه يسمى كلاما، ويسمى أيضا، ويسمى جملة لأنه، نعم، ينطبق عليه تعريف الجملة وتعريف الكلام. طيب، إذا قلت مثلا صار زيد، هذا يسمى ماذا؟ صار زيد، صار زيد، لا، هذا يسمى جملة لأنه غير مفيد. صار ماذا؟ صار زيد عالما، صار زيد كريما، إذن هذا كلام، فإذا لم يفد فإنه يسمى جملة. طيب، إذن هذا هو الفرق ما بين الجملة وما بين وما بين الكلام. طيب سؤال يا جماعة آخر، إذا قلت لك إن قام وسكت ماذا يسمى هذا؟
جملة
تنفخر. هذا الجواب الصحيح عند أخيكم، لا يسمى لا جملة ولا كلاما. لماذا؟ ليس مركبا إسناديا، ما فيه التركيب، ليس تركيبا، هو فعل دون فاعل وأداة شرط دون جواب، فلا يسمى لا كلاما ولا جملة على حسب اصطلاح القوم. قال ولا يسمى جملة اللي هو قام زيد، ولا يسمى كلاما، هذا صحيح، لأنه لا يحسن السكوت عليه، فأنت تتطلع إلى جواب الشرط. قال المؤلف رحمه الله: وكذا القول في جملة الجواب، أي جواب الشرط. جواب الشرط ما هو؟ قام عمرو. قام عمرو يسمى ماذا؟ جواب الشرط، ويسمى في اصطلاحنا جملة، ولا يسمى كلاما، لأنه غير مفيد. مختصر الكلام يا جماعة أن الجملة أعم من الكلام، أليس كذلك؟ وأن الكلام هو الذي ما تعرفه، ما أفادك فائدة يحسن السكوت عليها. طيب، والجملة أعم من ذلك، ما أفادك فائدة ولو لم يحسن السكوت، هذا يسمى جملة. قال رحمه الله تعالى: ثم الجملة، شرع يفصل لك، قال ثم الجملة، هذه ثم للتراخي، يعني ما زلت أعطيك العلم. ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم، كزيد قائم، عندكم زيد أصلحوها، نونوا، ليست ضمة وإنما تنوين، كزيد قائم، هذا على الحكاية، زيد قائم، هذه جملة اسمية. ما إعراب زيد قائم؟ مبتدأ وخبر. وإن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هذه جملة تسمى اسمية، أليس كذلك؟ ما إعراب إن؟ حرف توكيد ونصب، حرف مشبه بالفعل، زيدا اسمها، قائم خبرها، فالجملة اسمية. وهل زيد قائم؟ أيضا هذه جملة اسمية، لأن هل حرف استفهام لا تأثير له في الجملة، هل حرف استفهام، فالجملة اسمية. ما زيد قائما، أيضا هذه جملة اسمية، هذه ما تسمى ماذا؟ العاملة عمل ليس، هذه ماء الحجازية، أليس كذلك؟ هذه ماء الحجازية التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، تعمل عمل ليس، نعم، مشبهة بليس، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، وليس في القرآن إلا ما الحجازية، لم ترد ما التميمية النافية. قال: وفعلية إن بدأت بفعل، يعني تسمى جملة فعلية إن بدأت بفعل، سواء كان الفعل ماضيا أم مضارعا أم أمرا، كقام زيد، وهل قام زيد، كلها فعلية. وزيدا ضربته، هذه أيضا جملة فعلية. لماذا فعلية وهي مبدوءة باسم؟ أي نعم، لأن زيدا منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تقديره ضربت زيدا ضربته، فالفعل ضربت هذا المحذوف في حكم المذكور، في حكم المذكور، الأصل ضربت زيدا ضربته، إذن الجملة فعلية، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: ويا عبد الله، أيضا هذه جملة فعلية. لماذا؟ لأن يا حرف النداء نائب مناب أدعو، إذا قلت يا عبد الله كأنك تقول أدعو عبد الله، أدعو عبد الله، لأن يا نائب منابها، لأن التقدير ضربت زيدا ضربته، هذا كما قلنا لكم، وأدعو عبد الله في يا عبد الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل، قرأت هذا؟ اقرأه.
وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر الثالث، والثالث وخبره خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول. ويسمى المجموع جملة كبرى، وغلامه منطلق جملة صغرى، وأبوه غلامه
جملة بالنصب،
وغلامه منطلق جملة صغرى، وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق، وصغرى بالنسبة إلى زيد. ومثله لكن هو الله ربي، إذ أصله لكن أنا هو الله ربي، وإلا لقيل لكنه.
أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، الآن هذا المبحث عقده ليبين لك المراد بالجملة الكبرى والصغرى. قال: وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثان وغلامه مبتدأ ثالث، طيب، ومنطلق، ما يعرب منطلق؟ قال: خبر الثالث الذي هو غلامه، غلامه منطلق، إذن غلامه مبتدأ ومنطلق خبره. قال: والثالث وخبره، الثالث الذي هو غلامه وخبره الذي هو منطلق، خبر الثاني، ما هو الثاني؟ أبوه. لو قلت أبوه غلامه منطلق صارت هذه جملة. قال: والثاني وخبره، ما هو الثاني؟ أبوه. وخبره ما هو؟ الجملة اللي بعده، خبره الجملة كاملة اللي بعدها، أبوه غلامه منطلق. قال: والثاني وخبره خبر الأول. صحيح، زيد هذا مبتدأ، أين خبره يا جماعة؟ كل ما بعده، كل ما بعده هو خبر زيد. ولهذا قال لك المصنف، قال: ويسمى المجموع جملة كبرى. ويسمى المجموع، أين المجموع هذا؟ كل الجملة تسمى كبرى، من زيد إلى منطلق، هذه تسمى جملة كبرى. واضح من معنى كبرى أنها تتضمن في أحشائها أشياء، أليس كذلك؟ إذن هذا تعريف الكبرى، أنها تتضمن في داخلها أشياء، عدة أشياء، فسميت كبرى. قال: ويسمى المجموع جملة كبرى، هذه واضحة. وغلامه منطلق جملة صغرى، جملة عطف على جملة الأولى، صغرى. غلامه منطلق جملة صغرى. لماذا سميت جملة صغرى يا جماعة؟ سميت جملة صغرى، أولا سميت جملة كما علمنا لأنها مركبة إسنادية، فيها مبتدأ وخبر، واضح؟ طيب، وسميت صغرى لأنها داخلة في أشياء، هي نفسها داخلة، واضح؟ وهي معتمدة على غيرها، إذن سميت صغرى لأنها داخلة، هي ضمن جملة أكبر منها، فهي مبنية عليها، واضح ذلك؟ إذن الجملة الكبرى هي ما تضمنت جملا، والجملة الصغرى هي ما بنيت على غيرها، واضح؟ طيب، قال، اسمع لتفصيله رحمه الله، قال: وأبوه غلامه منطلق. أبوه اتفقنا على أنه إعرابه ماذا؟ أبوه غلامه منطلق، أبو مبتدأ، أليس كذلك؟ غلامه منطلق خبره. يقول: وأبوه غلامه منطلق، هذه الجملة تسمى جملة كبرى بالنسبة إلى ماذا؟
بالنسبة إلى التي بعدها الصغرى تسمى جملة كبرى بالنسبة إلى التي بعدها، أليس كذلك؟ وتسمى صغرى بالنسبة إلى ما قبلها. أنت الآن لو جئت بثلاثة إخوة وضعتهم إلى جوار بعض، الكبير ثم الذي بعده ثم الصغير، ولا لا؟ تقول تطلق على الأخ الكبير، تقول هذا هو الأكبر بالنسبة إلى الجميع. طيب ثم لو أمسكت بالثاني مع الذي أصغر، ماذا تقول؟ هذا هو الأكبر، أليس كذلك؟ إذن هو الأكبر بالنسبة لأخيه الصغير، وهو أصغر بالنسبة إلى أخيه الكبير الآخر الذي لم تره أو ليس حاضرا. واضح ذلك؟ إذن هكذا يقال في الجملة الصغرى والكبرى. فالجملة الصغرى أحيانا تكون ذات نسبتين، تكون ذات نسبتين، فتسمى الصغرى بالنسبة إلى ما بعدها، وتسمى الكبرى بالنسبة إلى ما بعدها، وتسمى الصغرى بالنسبة إلى ما قبلها. ومن هنا قال بعض أهل العربية إن عندنا جملة ثالثة تسمى الجملة الوسطى، لكن هذه يعني قليل الحديث عنها، وإنما الحديث غالبا عن الجملتين الكبرى والصغرى. ولكن نحن في باب التعليم نقول لكم إن هنالك جملة تسمى الوسطى، وهي ذات النسبتين، وتسمى ذات الوجهين. قال رحمه الله تعالى: ومثله، أي مثل ماذا؟ أي ومثل هذا المذكور في تعدد المبتدآت أو تعدد الجمل. ومثله يعني ومثل هذا الذي ذكرت لك من تعدد المبتدآت أو تعدد الجمل، قوله تعالى: لكن هو الله ربي. وما أحسن هذه الطريقة من المصنف رحمه الله، لما قرب لك القاعدة بالأمثلة الصناعية ارتقى بك إلى ماذا؟ إلى القرآن. وهذه طريقة المصنفين المبدعين المجيدين، أنهم يبتدئون بالأمثلة الصناعية ثم يأتون بشيء من كلام العرب ثم يرتقون إلى كلام الله جل وعلا حتى يمهد لك الفهم. فإذا ما جئت إلى النص الشريف تكون عند إذن فاهما له، أليس كذلك؟ قال رحمه الله: ومثله لكن هو الله ربي. لكن هو، القراءة بحذف الألف، لكن هو الله ربي، إذ أصله لكن أنا هو الله ربي. أصل الكلمة يا جماعة لكن أنا هو الله ربي، هذا من الذي قاله؟ الآية هذه جاءت في ضمن كلام في سورة الكهف الذي يحاور صاحب الجنتين، قال: لكن أنا هو الله ربي. انتبه معي، لكن هذه هي المخففة من الثقيلة، ليست لكن التي هي من أخوات إن، هذه المخففة من الثقيلة. لكن أنا هو الله ربي. ما إعراب أنا؟ أنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثان، الله مبتدأ ثالث، ربي خبر. طيب لحظة، تعالوا نعرف لكن أنا هو الله ربي كيف صارت؟ لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي، هذه كما قلنا لكن المخففة من الثقيلة. أنا حذفت همزة أنا، حذفت همزة أنا، فالتقت النونان فشددتا فصارت لكن هو الله ربي. واضح أصلها يا جماعة؟ لكن هو الله ربي أصلها لكن أنا، حذفت همزة أنا فالتقت النونان. والقاعدة عند التقاء المثلين أن يدغم أحدهما في الآخر فصارت لكن هو. إذن أنا هذا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثان. الاسم الكريم الله، بعض الناس يقول لفظ الجلالة، لا يا جماعة، الأولى أن نقول الاسم الكريم أو الاسم الشريف، أليس كذلك؟ هذا أحسن من اسم الجلالة وإن كان مشهورا، اشتهر عند المتأخرين يعني لما فيه من التأنيث. فلولا أن نقول الاسم الكريم الله. طيب، أنا قلنا مبتدأ أول، هو مبتدأ ثان، الاسم الكريم مبتدأ ثالث. ربي، ما إعراب ربي؟ خبر ماذا؟ خبر الثالث، خبر الثالث، الله ربي. طيب، هذا خبر الثالث، والمبتدأ الثالث وخبره خبر لماذا؟ للمبتدأ الثاني، هو الله ربي. طيب، والمبتدأ الأول أين خبره؟ أي نعم، ما بعده، لكن أنا هو الله ربي. إذن المبتدأ الأول اللي هو أنا، ما بعده خبر له. إذن في هذه الآية الكريمة فيها جملة كبرى وجملة صغرى وجملة وسطى، وجملة وسطى. أين الجملة الصغرى أولا؟ من يجيب؟ الله ربي، هذه الجملة الصغرى. طيب، أين الجملة الوسطى؟ هو الله ربي، صحيح. طيب، أين الجملة الكبرى؟ أنا هو الله ربي. إذن وضح ذلك لكم، هذا ما تجدونه في بعض الكتب، يقال هذه جملة كبرى وهذه جملة صغرى، انتبهوا لذلك.
هذا على التخفيف يا شيخنا.
إيه نعم، هذا على، سيأتي الحديث، أحسنت، على التخفيف. نعم، هذا الكلام كما قلنا على التخفيف، وسيأتي التفصيل. قال وإلا، وإلا لقيلة، يعني وإلا تكن المخففة من الثقيلة، وإلا يعني وإلا تكن، لكن هذه المخففة من الثقيلة لقيلة، لكنه، لكنه لماذا؟ لكنه، لكن هذه الثقيلة المشددة هي التي تعمل عمل إن، ولكن الثقيلة المشددة التي تعمل عمل إن، يقول العلماء رحمهم الله، إذا كانت المخففة من الثقيلة هي التي في الكلام وكان اسمها ضميرا، وجب إظهاره واتصاله بها، وجب إظهاره يعني وجب إلحاقه بها ضميرا ظاهرا، فيكون لكنه. لو كانت هي الثقيلة في غير القرآن لقلت لكنه، فيدلك على أنها المخففة. نعم، أنه قال لكن أنا هو الله ربي، فهي المخففة من الثقيلة. طيب، إذن أين اسمها إذا كانت المخففة من الثقيلة؟ هي ليست لكن المشددة الآن، هي الآن لكن أنا هو الله ربي. الآن هذه المخففة يا جماعة من الثقيلة، ليست هي المشددة، لو كانت المشددة لقال لكنه، عرفتم؟ هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف، لكن أنا هو الله ربي، ليست هي الثقيلة، لو كانت الثقيلة لقال لكنه أنا الله، لوجب أن يأتي الضمير. فهي المخففة النون، المخففة من الثقيلة، لكن أنا هو الله ربي. طيب، هي يكون الآن، وصارت الجملة التي بعد مبتدأ وخبر، فصار مبتدأ وخبر، لا داعي لوجود الاسم، لأنه هو قال لك وإلا لقيل لكنه أنا الله ربي، نصب هنا الآن للكن. لو نعم، أنا قلت لك، قال وإلا لقيل لكنه، لأن الضمير في هذه الحالة يكون في محل نصب اسم لكن،
طيب لكنه أنا الله ربي. المهم أنها في القرآن هنا، لكن أنا الله، لكن أنا، لكنه الله ربي، هي المخففة من الثقيلة وليست هي الثقيلة. لو كانت هي الثقيلة لقال ولكنه، هذا واضح. طيب هذا ما يتعلق بالجملة الصغرى والجملة الكبرى، وما يتعلق بالجملة الاسمية وبالجملة الفعلية. بعض الشراح يتحدث عن الجملة الاسمية وأنها تدل على الثبوت والدوام، وأن الفعلية تتحدث تدل على التجدد والحدوث أو التجدد والانقطاع. هذا كله من مباحث البلاغة وليس من مباحث علم النحو، وليس من مباحث علم النحو. ولا شك أن التنظيم في الشروحات مطلوب، فلا يدخل علم على علم، لأن هذا التداخل يشتت طالب العلم. وبعض أهل العلم يقول إن التداخل ما بين العلوم في المصنفات يدل على ضعف المصنف أو على عدم منهجيته. طيب قال رحمه الله تعالى. نعم.
المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب، وهي سبع: إحداها الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، نحو زيد قام أبوه وإن زيدا أبوه قائم، ونصب في بابي كان وكاد نحو كانوا يظلمون وما كادوا يفعلون. الثانية والثالثة الواقعة حالا والواقعة مفعولا ومحلهما النصب. فالحالية نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، والمفعولية تقع في أربعة مواضع: محكية بالقول نحو قال إني عبد الله، وتالية للمفعول الأول في باب ظن نحو ظننت زيدا يقرأ، وتالية للمفعول الثاني في باب أعلم نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، ومعلقا عنها العامل نحو لنعلم أي الحزبين أحصى فلينظر أيها أزكى. والرابعة
أحسنت. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية. من أي المسائل؟ من مسائل الجملة. قال في الجمل التي لها محل من الإعراب، التي لها محل يعني لها إعراب محلا، لها إعراب محلا، والمعنى أنه لو وضع في هذه الجملة، لو وضع في موضعها مفرد لظهر فيه أو عليه الإعراب، لو وضع في هذه الجملة موضع هذه الجملة مفرد لظهر فيه الإعراب على ما تقتضيه العوامل. والإعراب كم أنواعه؟ نوعان؟ أربعة. أحسنت. في زيادة؟ كم هي؟ رفع ونصب خفض وجزم. طيب هذه الأنواع ستأتيكم الآن. يقول رحمه الله تعالى في الجمل التي لها محل من الإعراب، يعني لها إعراب محلا، وهي سبع، وهي سبع. هذا على حسب اختصار المصنف رحمه الله، قيل إنها أكثر من ذلك لو استقصى، لكن وضع أهمها وأشهرها وما يدور في الكلام. قال إحداها الواقعة خبرا، الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، نحو زيد قام أبوه وإن زيدا قائم أبوه. طيب زيد قام أبوه، زيد مبتدأ وقام مبتدأ ثان، وأبوه
إيش؟ خبر لأي شيء؟ للمبتدأ الثاني أو فاعل؟ فاعل. طيب جملة قام أبوه في محل رفع خبر إيش؟ زيد. إذن نقول نحن قام أبوه هذه الجملة في محل رفع خبر لزيد، واضح؟ إذن محلها الرفع. لماذا جعلتها يا هذا؟ نعم. ولماذا جعلت لها محلا؟ لأنها خبر، أليس كذلك؟ واقعا انتبهوا يا جماعة، قام أبوه هذه الجملة في محل رفع خبر، خبر زيد، فهي من الجمل التي لها محل لأنها خبرية. قال وإن زيدا أبوه قائم، ما يعرب أبوه قائم؟ مبتدأ وخبر، هذه الجملة المبتدأ والخبر خبر ماذا؟ خبر إن، هذه في محل رفع خبر إن. إذن هذا معنى كلام المصنف رحمه الله، وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، واضح؟ قال ونصب في بابي كان وكاد، نحو كانوا يظلمون وما كادوا يفعلون، نصب يعني الجملة في محل نصب. متى؟ قال في بابي كان وكاد نحو كانوا يظلمون. جملة يظلمون هذه مكونة من فعل وفاعل، وهي في محل ماذا؟ في محل نصب خبر كان، إذن لها محل. طيب كاد، هذه كاد من أفعال ماذا؟ من أفعال المقاربة، العاملة عمل، عمل كان، كاد هذه تعمل عمل كان. طيب قال وما كادوا يفعلون، جملة يفعلون ما إعرابها؟ هذه خبر كاد، فهي في محل نصب، في محل نصب. إذن قال لك المصنف رحمه الله إحداها الواقعة خبرا، إذن هي لها محل. طيب قال بعد ذلك الثانية والثالثة، يعني ماذا؟ الثانية والثالثة من الجمل التي لها محل، الثانية أي من الجمل التي لها محل، والثالثة من الجمل التي لها محل الواقعة حالا،
وحالا حال.
طيب لحظة، والواقعة مفعولا، ها؟ الواقعة حالا هذه الثانية، والواقعة مفعولا هذه هي الثالثة. إذن الجملة الواقعة حالا هذه لها محل، هي في محل نصب، سيأتي التمثيل. والواقعة مفعولا أيضا هي في محل نصب. قال ومحلهما الناصب. تعالوا ننظر، فالحالية، هذه الفاء تسمى فاء التفريع، فالحالية نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ما يعرب عشاء؟ ظرف، أحسنت، ظرف زمان أو مكان؟ ظرف زمان. طيب جملة يبكون ما إعرابها؟ إيه نعم، في محل نصب حال، أي جاءوا أباهم عشاء متباكين، فجملة يبكون في محل نصب حال. إذن لها محل أو ليس لها محل؟ ما محلها؟ النصب. طيب والمفعولية، هذه فيها تفصيل، والمفعولية أي الجملة الواقعة مفعولا، قال تقع في أربعة مواضع، انتبهوا لها، في أربعة مواضع كلها منصوبة أي في محل نصب. قال محكية بالقول، هذا هو الموضع الأول، محكية بالقول، نحو قال إني عبد الله، أين مقول القول؟ إني عبد الله. إذن الجملة في محل نصب على ماذا؟ على المفعولية، مقول القول. إذن جملة إني عبد الله هذه لها محل، ما محلها؟ النصب على المفعولية لأنها مقول القول، هذا هو الموضع الأول. قال رحمه الله وتالية للمفعول الأول في باب ظن، تالية هذا هو الموضع الثاني في باب ظن، نحو ظننت زيدا يقرأ، ظننت زيدا يقرأ. ظن ينصب ماذا؟ ينصب مفعولين. جيد، أين المفعول الأول؟ زيدا. ويقرأ ما إعراب الجملة؟ يقرأ فعل وفاعل، ها؟ في محل نصب حال؟ لا، مفعول ثاني. نحن حديثنا في المفاعيل الآن، في محل نصب مفعول ثان لظن. طيب، قال وتالية للمفعول الثاني في باب يعلم، هذا هو الموضع الثالث من المواضع التي تنصب على المفعول. تالية للمفعول الثاني في باب أعلم، نحو أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم. أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم. أعلم ينصب ثلاثة مفاعيل. طيب، زيدا هو المفعول الأول، وعمرا المفعول الثاني، أبوه قائم، هذه مبتدأ وخبر. هذه الجملة ما إعرابها؟ في محل نصب، أي نعم، المفعول الثالث. إذن الجملة هذه لها محل من الإعراب، ما محلها؟ مفعول ثالث. طيب، قال رحمه الله، عندكم في باب أعلم كذا موجودة، صحيحة ولا خطأ؟ أعلم، صححوها عندكم يا جماعة. أعلم في باب أعلم، نحاول تصحيح النسخة حتى يستفاد منها وتكون لكم أيضا مرجعا صحيحا، وطالب العلم عليه أن يعتني بتصحيح النسخ التي عنده، لأن كل طالب علم ينبغي أن يكون له أصول في كل علم يأخذه، أصول في الفقه، في العقيدة، في النحو، هذا الأصل تعتني به، تفهمه، تصححه، حتى إذا ما يسر الله لك الفهم وجئت تقرئ الناس تكون قراءاتك من نسخ صحيحة، أليس كذلك؟ طيب، قال رحمه الله تعالى ومعلقا عنها العامل نحو لنعلم أي الحزبين أحصى فلينظر أيها أزكى طعاما، معلقا عنها العامل، هذا هو الموضع الرابع لما للجملة التي تنصب على أنها مفعول، معلقا عنها، الضمير المجرور يعود على ماذا؟ على الجملة، معلقا عنها العامل. هذا التعليق ما هو التعليق يا جماعة؟ في درستم باب ظن وأخواتها ولا لا؟ التعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا، هذا هو التعليق. التعليق إبطال العمل لفظا وإبقاؤه محلا. ظن هذه تنصب مفعولين، لكنها أحيانا ظن تصطدم بشيء بعدها يعلقها عن العمل، يعلقها عن العمل، يسمونه التعليق. وهنالك أشياء تبطل عملها، عندنا الآن في التعليق. قال معلقا عنها العامل، قال نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. لنعلم، علم من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين كما قلنا، لكنها دخلت على أي، أو جاءت أي بعدها. وأي في الآيتين، أي الحزبين، أيها أزكى طعاما، استفهامية. وعلقت أي في الآيتين كلا من الفعلين عن العمل، نعلم وينظر، علقتهما عن العمل. طيب تعالوا ننظر ماذا كانت النتيجة. لنعلم أي الحزبين أحصى، الإعراب أي الحزبين أحصى، أي مبتدأ والحزبين مضاف إليه، وأحصى هذا خبره، أحصى فعل ماض وفاعله فهو الخبر. أي الحزبين أحصى هذا مبتدأ وخبر. طيب جملة المبتدأ والخبر ما إعرابها؟ في محل نصب، ها؟ لا، سدت مسد المفعولين لعلم لنعلم. ألم أقول لكم إن علم تنصب مفعولين؟ طيب، فدخلت أي عليها فعلقتها عن العمل. إذن جملة أي وما دخلت عليه مبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد المفعولين. إذن أنت تقول أي الحزبين مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعولي علم، فهي في محل نصب. وهكذا نقول في ينظر، ينظر أيها أزكى، لكن نظر هذا ينصب مفعولا واحدا ولا لا؟ أي فلينظر أيها أزكى، أيها هذا مبتدأ وأزكى هذا الخبر، والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد مفعول ينظر. وإن كانت ينظر هنا مفعولين نقول سدت مسد المفعولين. طيب، فلينظر أيها أزكى طعاما. إذن الجملة التي علق عنها العامل تكون أيضا في محل نصب، هذا خلاصة الكلام. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: والرابعة المضاف إليها ومحلها الجر، نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم هم بارزون. وكل جملة وقعت بعد إذ أو وإذا أو
وحيث
أو وحيث أو لما الوجودية عند من قال باسميتها أو بينما أو بين فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها.
طيب، قال رحمه الله تعالى: والرابعة، أي الرابعة من الجمل السبع التي لها محل من الإعراب، المضاف إليها. المضاف إليها، في عندنا مضاف وعندنا مضاف إليه، فهذه الجملة مضافة أو مضاف إليها؟ مضاف إليها. ومحلها الجر، الجر بماذا؟ بالإضافة. قال: نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طيب، هذا يوم، ما إعراب هذا يوم؟ هذا مبتدأ، ويوم لا، خبره، خبره، الخبر الجزء المتم الفائدة، هذا يوم ينفع فهو مبتدأ وخبر. طيب، ينفع الصادقين صدقهم، جملة ينفع الصادقين صدقهم ما إعرابها؟ في محل جر مضاف إليه، والمضاف ما هو؟ يوم، يوم مضاف، والجملة بعده مضاف إليه. واضح يا جماعة؟ طيب، وكذلك قوله تعالى: يومهم بارزون، يومهم بارزون، هم بارزون، هذه الجملة مبتدأ وخبر ليس كذلك؟ هم بارزون، ما إعرابها محلا؟ ما إعرابها محلا؟ في محل جر بالإضافة إلى يوم. نعم، فيوم مضاف وهي مضاف إليه. طيب، ما الدليل يا جماعة على أن الجملة بعد يوم مضاف إليها؟ أحسنت، أن يوم هنا غير منون، هذا يوم ينفع غير منون. تقول أنت هذا بيت زيد، صحيح، وتقول هذا بيت، فينقطع عن الإضافة. قال: وكل جملة وقعت بعد إذ. الآن شرع المصنف يبين لك الأدوات التي يضاف ما بعدها أو تضاف إلى ما بعدها. قال: وكل جملة وقعت بعد إذ وإذا وحيث أو لما الوجودية عند من قال باسميتها أو بينما أو بين فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها. طيب تعالوا ننظر الآن قوله رحمه الله وكل جملة وقعت بعد إذ. إذ هذه ظرف لما مضى من الزمان، أليس كذلك؟ ظرف لما مضى من الزمان. قال الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. إذ ظلمتم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وجملة ظلمتم ما إعرابها؟ هو قال لك الآن في موضع خفض بإضافتهن إليها، في محل جر بالإضافة لإذ. إذن في ظلمتم في محل جر بالإضافة، فإذ مضاف والجملة بعده مضاف إليه، ولهذا قال لك المصنف فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها. طيب إذا، هذه إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، عكس إذ. قال الله عز وجل فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، فإذا جاء يعني في المستقبل أمر الله قضي بالحق. جملة جاء أمر الله ما إعرابها؟ في محل جر مضاف إليه. طيب وإذا مضاف، أليس كذلك؟ طيب قال رحمه الله وحيث، هذه حيث ما هي؟ ظرف مكان، حيث ظرف مكان. تقول اجلس حيث جلس زيد، اجلس حيث جلس زيد. جملة جلس زيد ما إعرابها؟ في محل جر بالإضافة، حيث مضاف والجملة مضاف إليه. طيب قال ولم أو لما الوجودية، الوجودية أي الظرفية، لما سماها الوجودية لأنهم يقولون إن لما حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود. تقول لما جاء زيد جاء عمر، يعني وجد عمر لوجود زيد، ومن هنا سميت الوجودية. وبعض النحويين يسمونها وجوب لوجوب، وجوب لوجوب، يعني وجوب مجيء هذا لوجوب مجيء هذا. قال وأيضا بعضهم يسميها الحينية والظرفية، كلها أسماء لمسمى واحد. فلما هذه بمعنى حين، تقول لما زرتني أكرمتك، يعني وجد الإكرام لما وجدت الزيارة. ما إعراب جملة زرتني أكرمتك؟ في محل جر بالإضافة، نعم. فلما مضاف والجملة مضاف إليه، لكنه قال رحمه الله لما عند من قال باسميتها، هي اسم الآن، وهذا قال به جماعة من النحويين منهم أبو علي الفارسي وابن جني وابن السراج صاحب كتاب الأصول، قالوا إنها اسمية. طيب وهنالك من قال إنها حرف، فإذا قيل إنها حرف هل تصلح معنا في هذا الباب؟ لماذا؟ ها؟ أي نعم، لأن الحروف لا تضاف، لأن الإضافة من خواص الأسماء، إذن تخرج من عندنا مباشرة، نقول اخرجي فورا. قال أو بينما، أو بينما يقول طائفة من النحويين إنها هي بين، لكن أضيفت إليها ما، أدخلت عليها ما. تقول أنت بين أو بينما زيد قائم أتيته، بين أو بينما زيد قائم أتيته. ما إعراب زيد قائم أتيته؟ الجملة في محل جر بالإضافة، وبين ما إعرابها؟ مضاف، وما بعدها مضاف إليه. طيب قال فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها، يعني هذا من المؤلف رحمه الله كلام جيد وفيه اختصار وفيه فذلك لما تقدم، يعني كأنه يقول أن الحاصل أن هذه المذكورات الستة وهي إذ وإذا وحيث ولما الوجودية وبين وبينما كلها تلازم الإضافة إلى إلى الجمل، والجملة بعدها تكون في محل جر مضاف إليه.
قال رحمه الله: والخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم، ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية. فالأولى نحو: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قرئ بجزم ويذرهم عطفا على محل الجملة. والثانية نحو: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فأما نحو: إن قام أخوك قام عمرو، فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده، فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها. وكذلك القول في فعل الشرط. ولهذا تقول: إذا عطفت عليه مضارعا وأعملت الأول نحو: إن قام ويقعد أخواك قام عمرو، فتجزم المعطوف عليه قبل أن تكمل الجملة. فتجزم المعطوف قبل أن تكمل الجملة.
طيب، يقول رحمه الله تعالى: والخامسة، الخامسة أي الخامسة من الجمل السبع التي لها محل من الإعراب، الواقعة جوابا لشرط جازم. الواقعة جوابا لشرط جازم، وهو إن الشرطية وأخواتها، إن الشرطية وأخواتها، هذه تجزم فعلين. قال: لشرط جازم، انتبه، جازم يخرج غير الجازم، ومحلها الجزم. الضمير يعود على ماذا محلها؟ أي الجملة. ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية. إذا كانت مقرونة بالفاء، فالأولى عندكم منقوطة الألف، يعني هذا من النماذج التي تحتاج إلى إصلاح. فالأولى نحو، أي المقرونة بالفاء، الأولى أي المقرونة بالفاء، نحو: من يضلل الله فلا هادي له. من يضلل، من هذه شرطية، فعل الشرط يضلل الله، وأين الجواب؟ فلا هادي له. هذه الجملة مقرونة بالفاء، فهي في محل، إيه نعم، في محل جزم، هي جواب الشرط وهي مقرونة بالفاء. إذن كلما انتبه للقاعدة، كلما اقترنت جملة الشرط بالفاء فهي في محل جزم، هذه قاعدة. قال: ولهذا قرئ، يعني ولهذا يدل، ويدل على هذا، يقول: ولهذا قرئ بجزم ويذرهم عطفا على محل الجملة. يذرهم، هذه قراءة الأكثرين، يذرهم مجزوم عطف على ماذا يا جماعة؟ عطف على الجملة، على محل الجملة. أليس الجملة كلها محلها الجزم؟ إذن يذرهم عطف على هذا المحل. طيب، في قراءة يذرهم اللي نقرأ بها، ما إعراب يذرهم؟ استئناف، خرجت عما نحن فيه، ويذرهم تكون الجملة مستأنفة، ويذرهم. قال رحمه الله تعالى: والثانية، يعني المقرونة بإذا الفجائية، الثانية نحو: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون، جملة إذا هم يقنطون ما إعرابها؟ في محل جزم جواب الشرط. لماذا كانت في محل الجزم؟ لأنها مقرونة بإذا الفجائية. إذن إذا قرنت جملة جواب الشرط بإذا الفجائية فهي في محل جزم. هنا فائدة يذكرها، هذه يعني من مباحث علوم البلاغة، نذكرها لكم حتى يعني نستميل أذهانكم قليلا بالفوائد القرآنية. إن وإذا، إن يقولون إنها تأتي في الشيء المشكوك فيه ولا لا؟ وإذا تأتي في الشيء الكثير المقطوع به أو المجزوم به، إن مع أنها تجزم لكن تأتي في الشيء غير المجزوم به المشكوك فيه، وإذا مع أنها غير جازمة هنا تأتي في الشيء المجزوم به. فإن جاءت في مواضع السيئة هنا وإن تصبهم سيئة، لكن في الآية الأخرى قال فإذا جاءتهم الحسنة، ما الذي يصيبهم أكثر، الحسنات ولا السيئات؟ النعم من الله أو البلاء والعذاب؟ النعم. فإذا جاءت في جانب النعم قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطيروا، وهنا جاءت إن. طيب نرجع إلى ما نحن فيه. قال رحمه الله تعالى فأما نحو، انتبهوا يا إخوان لما سيأتي، هو تتميم للقاعدة. قال فأما نحو إن قام أخواك، عندكم أخوك لأصلحوها، إن قام أخواك، قام عمرو، المحقق تردد لكن الصواب هو أخواك، إن قام أخواك قام عمرو، فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده. محل الجزم يعني في جواب الشرط، محل الجزم أي في جواب الشرط، محكوم به للفعل وحده يعني في جواب الشرط، وهو قام عمر. أين جواب الشرط يا جماعة؟ قام عمر. طيب محل الجزم محكوم به لأي شيء؟ لقام فقط، هذه القاعدة في الكلام العربي، فانتبه، للفعل وحده لا للجملة بأسرها، ليس للجملة جميعها وهي الفعل وفاعله، لا، بل هي للفعل. طيب ينبني على هذا الشيء؟ الجواب نعم ينبني، سيأتي. قال وكذلك القول في فعل الشرط، القول في فعل الشرط مثل ما قلنا في فعل في جواب الشرط نقول في الفعل، يعني أن الجزم محكوم به لماذا؟ لأي شيء؟ للفعل، للفعل قام، ليس للفعل وفاعله، عرفتم؟ إذن الحكم بالجزم للفعلين فقط ليس للجملة كاملة، وسينبني على هذا ما يأتي. قال ولهذا تقول، هذا البناء، ولهذا تقول إذا عطفت عليه مضارعا، يعني فعلا مضارعا، إذا عطفت على فعل الشرط فعلا مضارعا وأعملت الأول، يعني في الشيء المتنازع فيه، المتنازع فيه في خلاف بين النحويين، هل يعمل الأول ولا يعمل الثاني؟ إذا تنازع عاملان في فاعل فأيهما يقدم في العمل، العامل الأول ولا الثاني؟ خلاف، البصريون يعملون الأول، والكوفيون يعملون الثاني. ولهذا قال ابن مالك إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، قال في البيت الذي بعده يقول رحمه الله تعالى والثاني أولى عند أهل البصرة، والثاني أولى، الثاني ليس الأول، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، فالثاني أولى عند أهل البصرة. المحقق هنا يقول تحت على مذهب الكوفيين، البصريين هذا خطأ منه، عدلوها يا جماعة، يقول وأعملت الأول على مذهب البصريين، لا أصلحوها، على مذهب الكوفيين، لا خلي توجاوب، قال على البصريين قرأ كلامه، لا مو صحيح، والثاني أولى عند أهل البصرة يقول ابن مالك، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. طيب إذن وأعملت الأول، يعني لا نقوله على أننا مختارون له في إعمال الأول، لكن لإيضاح القاعدة يقول: ولهذا تقول إذا عطفت عليه مضارعا، إذا عطفت على فعل الشرط فعلا مضارعا وأعملت الأول، يعني على قول الكوفيين نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو، فتجزم المعطوف الذي هو ماذا؟ يقعد، جزمته قبل أن تكمل الجملة، جزمته قبل أن تكمل الجملة يعني بفاعلها اللي هو أخواك. فلو لم انتبه لهذا الكلام، فلو لم يكن محل الجزم لفعل الشرط وحده لما جاز هذا الجزم إلا بعد أن نستكمل الجملة. واضح ذلك؟ نعيد. يقول رحمه الله: ولهذا تقول إذا عطفت عليه فعلا مضارعا اللي هو على فعل الشرط وأعملت الأول الفعل الأول قام، أي نعم، نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو. الآن ويقعد، أليس هذا الفعل مجزوما؟ مجزوم بماذا؟ بحذف النون لأنه مثنى. طيب نحن الآن أعملنا هذا الفعل وعطفناه على قام، لماذا؟ لأن قام له الحكم، حكم الجزم وحده وليس للجملة كلها، جملة فعل الشرط، لأن الحكم هذا لو كان لجملة الشرط كلها لما جاز الجزم إلا بعد أن نستكملها كلها. واضح؟ واضح؟ إيه. لو كان هذا الجزم يعم الفعل وفاعله لما جاز لنا أن نجزم يقعد هنا، ما جاز الجزم إلا بعد أن نستكمل الجملة. واضح؟ إذن إن قام ويقعد أخواك، لو جاءك سؤال وقال لماذا جزمت هنا قبل أن تتم الجملة، جملة أخواك، أظن عندكم أسئلة في الدورة ولا لا؟ طيب لو سئلت قيل لك ما وجه الجزم في يقعد ولما لم يكن بعد أخواك حتى، لأن الجملة ما كملت، فالجواب أن تقول لأن الجزم متعلق بالفعل وحده. واضح؟ ولهذا قال لك فتجزم المعطوف قبل أن تكمل الجملة. طيب ثم قال رحمه الله تنبيه،
قال رحمه الله تنبيه: إذا قلت إن قام زيد أقوم ما محل أقوم؟ فالجواب: قيل هو دليل الجواب، وقيل هو على إضمار الفاء، فعلى الأول لا محل له لأنه مستأنف، وعلى الثاني محله الجزم ويظهر أثر ذلك في التابع.
تنبيه، هذا من عبارات المصنفين، يأتون بقولهم تنبيه حتى تنتبه، لأنه سيأتي كلام مهم، إما استدراك لما تقدم أو استثناء منه أو تتميم له، فمن هنا حسن تصدير الكلام بتنبيه. قال: إذا قلت إن قام زيد أقوم، إن قام زيد أقوم ما محل أقوم؟ فالجواب: قيل هو دليل الجواب، هو دليل الجواب، لا نفس الجواب، لا نفس الجواب، ولكن المعنى هنا على التقديم والتأخير، المعنى على التقديم والتأخير. فأصل الكلام أقوم إن قام زيد، أقوم إن قام زيد، هذا أصل كلام العرب، أقوم إن قام زيد. إذن هذا
الجواب الأول قال هو دليل الجواب، وقيل هو على إضمار الفاء، إضمار الفاء يعني أصل الكلام إن قام زيد فأقوم، إن قام زيد فأقوم. قال رحمه الله فعلى الأول، ما هو الأول اللي هو دليل الجواب؟ لا محل له اللي هو أقوم. لماذا؟ لأنه مستأنف. سيأتينا يا جماعة أن الجملة المستأنفة لا محل لها من الإعراب، فقولك أقوم إن قام زيد، أقوم هذه لا محل لها. كيف تعرب أقوم إن قام زيد؟ ها أقوم لا مبتدأ، قل أقوم ما إعراب أقوم، والجملة مبتدأ أقوم أنا، هذا فيه فاعل. طيب قال أقوم، إذن جملة أقوم هذه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة كما سيأتينا. وعلى الثاني، أي الثاني مقرون بالفاء المحذوفة، وعلى الثاني محله الجزم، جزم محل قولك إن قام زيد أقوم، أنت تقول في أقوم محلها الجزم على تقدير الفاء. طيب هل لهذا أثر؟ نعم، قال ويظهر أثر ذلك في التابع. أحيانا ما يظهر الخلاف في المسألة نفسها وإنما يظهر في متعلقاتها، ألم تدرسوا هذا في الفقه؟ كذلك في النحو قد لا يظهر الخلاف في القول أو في الأقوال في المسألة التي بين يديك وإنما في متعلقاتها أو توابعها. قال ويظهر أثر ذلك في التابع. طيب تعالوا ننظر، إذا قلنا إنها مستأنفة، إن أقوم مستأنفة، إذا قلت أنت إن قام زيد كما قال إن قام زيد أقوم ويقعد أخواك، ويقعد أخواك، أليس هذا الكلام صحيحا؟ ها؟ هذا صحيح، لأن يقعد أخواك معطوف على أقوم والجملة صحيحة. طيب وكذلك إذا قلت في الجزم إن قام زيد أقوم، إن قام زيد أقوم ويقعد أو ويقعد أخواك مجزوم. لماذا؟ لأن معطوف على مجزوم أو ما محله الجزم، واضح؟ إذن معطوف على مجزوم. وهكذا لو قلت إن قام زيد أقوم ويقعد أخواك، الأحسن أن نقول ويقعد أخواك حتى لا نأتي إلى لغة أكلون البراغيث، إن قام زيد أقوم ويقعد أخواك، عرفتم؟ ويقعد أخواك، وإن صححت هذه اللغة يقعد أخواك فالكلام ماشي بحذف النون لأنه مجزوم عطفا على مجزوم. طيب اقرأ.
قال رحمه الله والسادسة التابعة لمفرد كالجملة المنعوت بها، ومحلها بحسب منعوتها، فهي في موضع رفع في نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ونصب في نحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وجر في نحو ليوم لا ريب فيه.
يقول رحمه الله تعالى والسادسة، أي السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب، التابعة لمفرد، التابعة لمفرد يعني تأخذ حكمه، كالجملة المنعوت بها ومحلها بحسب منعوتها، بحسب المنعوت، لأن التابع يأخذ حكم المتبوع. قال رحمه الله فهي في موضع رفع في نحو من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. يوم، ما إعراب يوم؟ من يجيب؟ فاعل. طيب جملة لا بيع فيه ما محلها؟ في محل رفع، إذن لها محل في محل رفع. قال ونصب في قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما، ما إعراب يوما؟ واتقوا يوما مفعول به، لا ليس الله، عملت فيه العوامل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهو اليوم المعين المعروف، فيوما مفعول به منصوب. إذن جملة ترجعون فيه في محل نصب، لا لأنه منصب عليها، يعني احذروا يوما، لا واتقوا يوما مفعول به، احذروه ترجعون فيه في محل نصب. قال وجر في نحو ليوم لا ريب فيه، ليوم ما يعرب يوم، اسم مجرور، وجملة لا ريب فيه إذن في محل جر. فتبين من هذا أن هذه الجملة التابعة للمفرد تأخذ حكمه إن رفعا وإن نصبا وإن جرا. اقرأ.
قال رحمه الله والسابعة التابعة لجملة لها محل نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه، فجملة قام أبوه في موضع رفع لأنها خبر المبتدأ، وكذلك جملة قعد أخوه لأنها معطوفة عليها. ولو قدرت العطف على الجملة الاسمية لم يكن للمعطوفة محل، ولو قدرت الواو واو الحال كانت الجملة في موضع نصب، وكانت قد فيها مضمرة. وإذا قلت قال زيد عبد الله منطلق وعمر مقيم فليس من هذا القبيل، بل الذي محله النصب مجموع الجملتين، لأن المجموع هو المقول، فكل منهما جزء المقول لا مقول.
طيب الكلام هذا يحتاج إلى شرح، واخشى أن ينقطع الوقت، فنقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والذي ليس عنده متن من الكتاب فالإخوة يوزعون في إدارة التوجيه الكتاب. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد.